بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين. وبعد، فسأتحدث في هذه الدقائق عن موضوع مهم، وهو أن يجعل المسلم القرآن جليسه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن مخرجا من الفتن، كما جاء في الأثر: هو كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبر الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وسأقف في الحديث عنه وقفات: أولها فضل هذا القرآن العظيم الذي ينبغي أن يكون جليس المؤمن وأنيسه، يقرأه كل يوم، وقد جاء في فضله نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهو يهدي للحال التي هي أقوم الأحوال وأحسن الأحوال، ويبشر أهل الإيمان الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات، يبشرهم بالأجر الكثير والأجر الكبير. ويقول جل وعلا فيه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه حال المؤمن الذي يتدبر القرآن ويعي ويعقل ما يسمع، يقشعر جلده خشية لله جل وعلا وتأثرا بكتاب الله جل وعلا. وقال جل وعلا فيه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وصفه بالبركة، فهو كثير البركة حيثما تصرف، قراءة وسماعا له واستشفاء به. وقال جل وعلا: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. فهو بين ويبين الحق ويدعو إليه، وهو هدى يهتدى به من الضلالة، وبشرى لأهل الإيمان بما أعده الله عز وجل لهم من الثواب. ويقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي لفظ: كتاب الله هو الحبل المتين، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه ابن خزيمة بسند صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا من فضل الله أن قارئ القرآن المؤمن به المصدق بما فيه يقال له في الجنة: اقرأ وارق في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل، يعني في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وجاء في بعض الفاظ الحديث: اقرأ كما كنت تقرأ هذا أو ترتيلا، وهذا فيه إشارة إلى جواز قراءة القرآن بالهد أي بالإسراع، وإن كان الترتيل أفضل وأحسن وأدعى إلى الفهم والعقل لما يقرأ. الوقفة الثانية: فضل هذا الجليس الذي يجب على المسلم أن يجعله جليسه، فضله من حيث كثرة الأجر بقراءته، فضل قراءته وكثرة الثواب، لأن المؤمن في هذه الحياة يسعى إلى الأعمال التي يرجو أن يكون ثوابها عظيما عند الله عز وجل ينفعه ويرفعه. فمن الأحاديث الدالة على ذلك أو قبل ذلك قال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فأخبر أن الله أمره أن يتلو القرآن، وكان يتلو القرآن صلى الله عليه وآله وسلم بالليل والنهار. وقال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله، هذا دليل على أن المسلم ينبغي له أن يكون ممن يتلو القرآن، ويكون ذلك كل يوم في كل صلاة، وكذلك في أوقات أخرى يخصها بالقراءة حتى يكون جليسه كتاب الله جل وعلا. فالله يخبر عن عباده المؤمنين: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر: لا حسد إلا في اثنتين. والمراد بالحسد هنا هو حسد الغبطة، لأن الحسد نوعان: حسد مذموم وهو تمني زوال نعمة الغير عنه، يتمنى أن تزول النعمة عن غيره وأن تصير له وأن يحرم منها صاحبها، هذا مذموم محرم. والنوع الثاني وهو حسد جائز وهو حسد الغبطة، وهو أن يغبط أخاه المسلم على النعمة التي هو فيها ويسأل الله عز وجل أن يديمها عليه وأن يعطيه مثل ما أعطى أخاه، فهذا هو الحسد الذي يتنافس فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، يقوم بقراءته متى؟ آناء الليل، ساعات الليل وفي ساعات النهار، دائما يتلو القرآن. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والإنسان إذا انشغل في كتاب الله في الحقيقة أنه ما فاته شيء من الأجر، ما فاته شيء يندم عليه، لأنه شغل نفسه بتلاوة القرآن الذي تلين به القلوب والجلود، والذي يعقل الإنسان ما فيه فيزداد قربا من الله وخوفا من الله ورجاء لما عند الله، لأنه نعم الجليس وتأثيره بين. الإنسان إذا لزمه سيجد أثره، وإن كان قد يعرض للإنسان في بداية القراءة والاعتناء بالقرآن يعرض له عوارض وصوادف وموانع، وربما يحس ببعض الآلام أو بعض الخوف أو بعض الوساوس، وهذا شيء كثير يعرض له، كل هذا من وسوسة الشيطان وكيده لأنه يريد أن يصدك عن قراءة القرآن حتى لا تكون في حرز، لأنه إذا كنت من أهل القرآن فأنت في حرز مكين، وسيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الله الشيطان وجنده وتصبح من أهل القرآن بحيث أنك لا تتركه. وذكروا في ترجمة أحد القضاة في الزمن المعاصر، في كان قاضيا في الخرج وكان حافظا لكتاب الله، أنه في آخر عمره أغمي عليه كأنه فقد عقله، فلا يعرف أهله ولا يتكلم معهم، لكنه يستمر في قراءة القرآن وهو مغمى عليه ولا يخطئ في شيء منه. نعم، الإنسان إذا لزم شيئا أعطاه الله حكمته فالزم القرآن حتى تكون من أهله. وأما أنك تريد القرآن وأن تجعله آخر اهتماماتك وآخر ما يعني تقوم به، تنشغل عنه بالأعمال التي عندك، تنشغل عنه بالهاتف، تنشغل عنه بكذا بكذا، لا، اجعله من أول الاهتمامات وأهم الاهتمامات، وأخر الأعمال الأخرى عنه حتى تنتهي منه. يكون لك ورد كما سيأتي إن شاء الله تقرير ذلك. ومن الأدلة الدالة على فضله ما رواه مسلم عن صحيحه في صحيحه عن عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يغدو إلى بطحان؟ بطحان واد في المدينة بجوار قباء الآن، يعني قرابة كيلوين 3 كيلو من المسجد النبوي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان ويأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطعة رحم؟ من يحب أن يذهب إلى بطحان القريب ويأتي بناقتين كوماوين يعني سمينتين من غير إثم ولا قطعة رحم، ما فيها إثم، يعني ليست سرقة ولا قطعة رحم، أخذها من أحد الأقارب وإنما هبة. قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك، كلنا نحب هذا. فقال: لأن يغدو أحدكم من المسجد فيتعلم آية أو آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا فضل عظيم، يعني فاتحة الكتاب 7 آيات. الإنسان إذا قرأ الآية الواحدة خير له من ناقة كوماء، هذا فضل عظيم لمن قرأ القرآن وتعلم القرآن. ومن الأدلة أيضا ما رواه الترمذي والدارمي بسند صحيح من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الحديث هذا فضل عظيم، لأن المضاعفة للأعمال الصالحة أقل ما تكون 10 مرات، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. 10 أمثالها، هذه نعمة عظيمة، وقد يضاعف للعبد إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولهذا عد العلماء حروف القرآن لشدة عنايتهم به، فقال فاتفقوا على أنه 300,000 حرف، هذا لا خلاف فيه بينهم، لكن اختلفوا فيما زاد على هذا العدد. فقال ابن مسعود: إن الزيادة على 300,000 هي 4,740، إذن 300,000 حرف و4,740 حرفا لمن قرأ القرآن مرة واحدة، كم فيها من الأجور والحسنات؟ وقد يضاعف الله عز وجل فوق ذلك إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف. الوقفة الثالثة العمل به، فالهدف من قراءة القرآن لتعمل به. ولهذا تقول عائشة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. نعم، يا من تريد أن تجعل القرآن جليسك حتى وإن توقفت عن القراءة فلتكن أعمالك وأقوالك تصدر وفق ما جاء في كتاب الله فتعمل بمقتضى ذلك. ولهذا سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم يعني أنه كان يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. وجاء في رواية عنها قالت كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. كان يعني يحمل نفسه على العمل. القرآن حرم الكذب، حرم الظلم، حرم قطيعة الرحم، هذه كلها نصوص جاءت في القرآن. أمر بصلة الأرحام، أمر بالصدق، أمر بالصدقة، أمر بالصيام. فالذي يقرأ القرآن يجب أن يكون عاملا بهذه الأوامر، مجتنبا لما فيه من النواهي، يطبقه في حياته اليومية. لكن بعض الناس يقرأ القرآن ويكذب، يقرأ القرآن ويظلم، يقرأ القرآن ويمشي بالنميمة، يقرأ القرآن ويحسد أخاه المسلم. هذا في الحقيقة ما استفاد من قراءة القرآن. ولهذا كما جاء عن ابن مسعود أو غيره أنه قال كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين. فيجب الإنسان أن يحمل نفسه على ما في كتاب الله عز وجل. والوقفة الرابعة شفاعة هذا الجليس المبارك وهو القرآن لأصحابه. فإن كنت من أهلي أو كنت من أهلي فأبشري بشفاعة لا ترد بين يدي الله جل وعلا. يدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. لاحظوا ما هو سبب الشفاعة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا. إذن سبب الشفاعة شفاعة القرآن قراءته، اقرأوا القرآن فإنه يعني لمن قرأه يأتي شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. هذا حديث رواه الإمام أحمد الطبراني بسند صحيح. لا هذا في الصحيح، في صحيح مسلم. أنبه على مسألة هنا، انتشر ببعض طلبة العلم أنه سئل عن قراءة البقرة كل يوم وقال هذا ليس من السنة أن تقرأ كل يوم، وأطال في نفي هذه المسألة. وهذا في الحقيقة مخالف لظاهر النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث في صحيح مسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. النبي ما حدد، ما قال اقرأ البقرة كل أسبوع كل شهر، إن قرأتما كل يوم هذا بدعة، لذلك هذا قول بغير علم. فمن استطاع أن يقرأ البقرة كل يوم هذا فضل عظيم. من كان يعاني في البيت من بعض المشاكل أو يجد كيدا في البيت، وما أكثر ذلك في البيوت الآن، أو يجد أن الأطفال أو الأبناء أو أهل البيت بينهم اختلاف ويتنازعون إذا التقوا في البيت، في الغالب أن يكون هذا من كيد الشيطان. فعليه بكتاب الله عز وجل يقرأ سورة البقرة كاملة. لو قرأ سورة البقرة ونفث في الماء، أو قرأ المعوذات ونفث في الماء، أو آية الكرسي نفث في الماء ثم رش الماء في أطراف البيت في زوايا البيت، فإن هذا دلت عليه السنة، دلت السنة على النبي صلى الله عليه وسلم نفث في الماء. فالحاصل أن هذا معنى اتخاذ القرآن جليسا، كما أن الإنسان يرجو ثواب الله في قراءته ويرجو أيضا صلاح قلبه، كذلك له أن يستشفي به. ولعله يأتي الكلام بأطول من هذا. وما يدل على شفاعة الحديث الذي رواه الإمام أحمد الطبراني بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب، بين يدي الله، أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. ودليل أن الأفضل قراءة القرآن في الليل في صلاة الليل، يجعل الإنسان صلاته ولو يقرأ من الجوال ولو يقرأ من المصحف إذا كان ما يحفظ القرآن. وينبغي الإنسان أن يحفظ القرآن ويحفظ ما تيسر له منه حتى يقوم به ويصلي به، لأنه ما كان، ليس كل الصحابة كان حافظا للقرآن، بل يقال أنه ما حفظ القرآن كاملا إلا 6 أشخاص من الصحابة، لكن مع ذلك كانوا يقومون الليل بما تيسر من القرآن. والوقفة الخامسة الإشارة إلى حلول السكينة عند قراءة القرآن وتنزل الملائكة لذلك، يدل عليه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والمراد بها المساجد، ولكن أيضا لو حصل الاجتماع في المنازل في البيوت في الشقة في الفلة في الفلة التي يسكنها الإنسان، فإنه إن شاء الله يحصل هذا الأجر كما أشار إلى ذلك شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وكذلك العلامة الألباني في أول صحيح الترغيب في الحاشية أشار إلى هذا، يعني أن هذا بحسب الغالب، وإلا لو أنه اجتمعوا في غير المسجد في الديوانية أو في المجلس أو البيت فإنه بإذن الله يحصل هذا الأجر، وسواء كانوا رجالا أو نساء. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. تأملوا جيدا، يعني هذه الفوائد وهذه الجوائز التي جاءت في هذا الحديث، أحيانا الإنسان يتمنى لو ينفق مال كثير وتحصل له هذه الأمور، ما هي إلا نزلت عليهم السكينة، سكينة من الله جل وعلا وطمأنينة في القلوب، وغشيتهم الرحمة وعمتهم وحفتهم الملائكة، والملائكة إذا حفت فرت الشياطين من البيت، وذكرهم الله في من عنده، سبحان الله، أثنى الله عليك في الملأ الأعلى، قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وروى البخاري ومسلم عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين بحبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت في القرآن. إذا قرأت القرآن تحاول تبعد الصور التي في البيت والتي ابتليت بها تغطيها ما تبقى مكشوفة، إذا قرأت القرآن تتنزل الملائكة، تدنو الملائكة، تأتي إلى بيتك وإن كنت لا تراها. هل هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وفي الصحيحين عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس، جالت يعني تحركت ودارت من المكان الذي هي فيه، فسكت عن القراءة فسكنت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ ابني يحيى. وجاء في بعض الروايات أنه قد أتم سورة البقرة وتوقف خشي أن تطأ ابنه يحيى، لأنه كان بجواره نائما، وهذا يعني إشارة إلى أنك أيضا إذا جئت تقرأ ما تسكر عن نفسك وتبتعد عن عيالك وأهلك، لو كان المصلى في تتخذ المصلى أنت وأهلك ويكون الأهل حولك والأبناء، لا بأس تقرأ وتصلي في المكان الذي هم فيه، بس يعني تؤدبهم بأن لا يرفع أصواتهم أو يستمعوا أو تكون عليهم السكينة. قال: فانصرفت إليه، إلى يعني ابن يحيى، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة، الظلة يعني مثل السحابة تظله من أعلى فوق، لكن فيها أمثال المصابيح، فيها مصابيح أنوار لمبات في عرفنا، وفي ذلك الزمان ما كان فيه لمبات أصلا، كانوا يوقدون نارا أو سراجا فقط، وأما أن ترى لمبات وأنوار هذا الشيء غير معهود ولا معروف. فرأى في هذه السحابة أو في هذه الظلة مصابيح مضيئة، قال: فخرجت حتى لا أراها. قال: فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال: وتدري ما ذاك؟ قلت: لا. قال: تلك الملائكة دنت بصوتك، ولو قرأتها لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. في بعض ألفاظ الحديث: اقرأ ابن حضير، تلك الملائكة تنزلت في قراءة القرآن. وهذا ليس خاصا بالصحابة، فمتى ما قرأ المسلم وأقبل على الله عز وجل وقرأ القرآن وأكثر من قراءة القرآن فإن الملائكة تتنزل، يراها أو لا يراها. وإذا تنزلت الملائكة وحلت بالبيت، والله إن الشياطين تفر منهم، فإن إبليس لما رأى الملائكة يوم بدر وكان متمثل بصورة سراقة بن مالك ويقول أنا أؤيدكم وأنا معكم، فلما رأى الملائكة فر وألقى نفسه في البحر. الشياطين لا تقف ولا تستطيع أن تقف أمام الملائكة، فينبغي الإنسان يقرأ القرآن حتى تحل السكينة وتهرب الشياطين ويقل الشر ويكثر الخير، تنزل الطمأنينة عن الإنسان بنفسه على أولاده على أهل بيته. هذا هو مقتضى جعل القرآن جليسا للعبد. والوقفة السادسة الاستشفاء به، وقد جاء الخبر في كتاب الله عز وجل عن أن القرآن شفاء في آيات ثلاث. الأولى قوله في فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وكذلك قال في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وجاء في سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذه آيات نص الله عز وجل فيها أن القرآن شفاء، ما قال دواء، لا شفاء، لأن كلمة شفاء تدل على تحقق وحصول النتيجة بحيث أن الإنسان يشفى من المرض. لكن إذا قرأه العبد يعني بإقبال قلب وعقيدة ومداومة فإنه سيجد هذا الخير بإذن الله جل وعلا. وجاء أيضا حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين في قصة سيد الحي لما خرج الصحابة ومروا على حي من العرب فلم يضيفوهم، فلدغ باتوا بجوارهم فلدغ سيد الحي، فجاءوا إلى الصحابة فقالوا إن سيد الحي سليم يعني لدير، فهل عندكم من رقية؟ فقال أبو سعيد نعم ولكن استضفناكم فلم تضيفونا ولست براقيه إلا بثلاثين من الغنم، وكان عدد الصحابة ثلاثون صحابيا. فقرأ عليه فقام كأنما نشط من عقال، وعند أحمد وأبي داود فقرأ عليه الفاتحة سبع مرات فقام كأنما نشط من عقال. فالقرآن استشفى به. ذلك كثير من الناس الآن إذا اشتكى مباشرة يهرع إلى المستشفى، لا، ابدأ بالقرآن. ولهذا في الصحيحين حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى من شيء قرأ المعوذات ونفث على نفسه. وفي مسلم عنها أيضا أنه إذا اشتكى نفث على نفسه ومسح بيده. وجاء في بعض الروايات أيضا أنه إذا مرض أحد من أهل بيته قرأ عليه بالمعوذات. وأيضا مر على عائشة وعندها امرأة ترقيها فقال المرأة التي تعالجها عالجيها بكتاب الله، فحديث صحيح كما عند ابن حبان صحه الشيخ الألباني. الوقفة السابعة الحث على تدبره والبكاء عند قراءته أو سماعه، يعني حتى لو ما بكى الإنسان حقيقي حاول أنه يتخشع ويظهر البكاء، لأن الله جل وعلا يقول عن المؤمنين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته، أي لأجل أن يتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أفلم يتدبروا القول، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال مخبرا عن حال المؤمنين عند سماعه وتلاوته قال عنهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ويقول جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ويقول جل وعلا نعم قل آمنوا، تمام الآيات، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول جل وعلا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه كل آيات، وهذه الآيات الأخيرة تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعني يستحضر ويخشع ويبكي. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه النسائي وابن حبان بسند صحيح من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قائم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. المرجل القدر إذا وضع فيها الماء وضعت على النار صار الماء يغلي ويخرج له صوت. كان صدر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وهذا لا يحصل، هذا الصوت وهذا البكاء لا يحصل من بكاء قليل، بل دليل على استمرار البكاء. ولهذا أيوة ثبت عن من حديث ابن مسعود في صحيح مسلم ثبت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل القرآن؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. هذا فيه فائدة، أحيانا الإنسان يكون متعب أو قد قرأ ورده، نقول اسمع القرآن، افتح الجوال على القارئ الذي يعجبك وجعله يقرأ، أو أحد أبنائك جعله يقرأ وأنت تستمع، تجمع بين القراءة والسمع. ولهذا قال اقرأ، قال عليك أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت أول سورة النساء حتى وصلت إلى قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان يبكي من السماع. وفيه فائدة أنه إنسان إذا انتهى من القرآن ما يقول صدق الله العظيم، وإن كان صدق الله ولا شك في ذلك، لكن جعله في آخر القرآن صدق الله العظيم، هذه أهل العلم يعدونها من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قل صدق الله، أو ما قال صدق الله توقف، قال حسبك حسب يكفي يكفي، يعني توقف. وبعض الناس يتأثر تأثرا شديدا كما جاء في سنن الترمذي بسند حسن صحيح كما قال الترمذي وصححه أيضا الألباني عن بهز بن حكيم قال: كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة وكان يؤم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح يعني إمامهم، فصلى بهم صلاة الفجر، فقرأ قوله جل وعلا: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، فخر ميتا. قال: فكنت في من احتمله إلى داره. سبحان الله من تأثره. من الوقفات أيضا تحسين الصوت عند قراءة القرآن، لأن الله يقول: ورتل القرآن ترتيلا. وقال جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ومعنى ما أذن يعني ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فالإنسان يتغنى بالقرآن ويرتل. ومما جاء فيه أيضا ما رواه أبو داود النسائي بسند صحيح عن البراء النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. والوقفة الأخيرة الوقفة التاسعة تحزيب القرآن. فينبغي المسلم أن يحزب القرآن، ينبغي له أن يحزب القرآن ويكون له حزب يومي وورد يومي. لا تكون قراءته يعني إذا نشط قرأ يقرأ اليوم ويترك غدا وبعد غد، يستمر أسبوع ثم ينقطع ما دام في التحفيظ أو في المكان المعد للقراءة يقرأ وبعد ذلك يغفل. لا، حزب القرآن، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم عن ورده فقرأه أو عن حزبه، من نام عن حزبه فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. لاحظ النص، يعني يقول من نام عن حزبه، شيء مؤكد عند الصحابة وأمر مفروغ منه أن عنده حزب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نمت عن حجبك من الليل هذا الأفضل أن تكون القراءة ليلا في الصلاة في قيام الليل. فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل. لكن لو قرأ حجبه جعله بعد صلاة الفجر، جعله الوقت المناسب عنده بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، الوقت واسع، الأمر فيه ساعة، فالإنسان يكون له حزب يومي. لكن هذا الحقيقة يحتاج إلى مجاهدة، حقيقة يحتاج إلى مجاهدة مع النفس، وذلك بجعله أهم المهمات وأهم الشغل اللازم. أما يقول لا ما هو واجب خل بعدين، والله ما تكاد تستمر أبدا. لك يحتاج مجاهدة ومصابرة، اجعله شيئا لازما في حياتك، لا بد هذا اليوم أن أقرأ وردي، اجعله من المهمات عندك، من الأشياء المقدمة، والزمه وأبشر بالخير. لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن حياة للقلوب، قلب يقرأ القرآن يبشر بالحياة، بالإيمان، بالثبات على دينه، بالسلامة من الفتن. هل الآن الفتن تزلزل الناس بالليل والنهار؟ فالإنسان يحتاج إلى قراءة القرآن أكثر لينجو من هذه الفتن، ليبقى الإيمان في قلبه، ليحيى قلبه بالإيمان، بحيث أنه إذا قوي إيمانه صد هذه الفتن، لم يستمع لها، لم يرخي إذنه لها. فنحن بحاجة إلى تحزيب القرآن، كذلك نحث من عندنا على تحزيب القرآن. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما يدل على أكثر مدة يترك الإنسان يعني يختم فيها القرآن وأقل مدة، فجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الصحيحين وأيضا في السنن وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما ذكر قصة طويلة وفيها أنه زوجه وجاء أن عبد الله أن عمرو بن العاص زوج ابنه عبد الله، فمر بعد مدة على زوجته وسألها كيف عبد الله، قالت نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولا مفتش لنا كنفا. الرجل مشغول ما جانا، ما دخل على زوجتي، ما جلس معها الفراش. فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم ويقوم الليل كله، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة. فما يتعلق في موضوعنا قال له اقرأ القرآن في 40 ليلة، وهذا اللفظ رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن حجر وصححه الألباني، قال اقرأ القرآن في 40 ليلة، هذه يعني آخر مدة، القرآن كامل تقرأ في 40 ليلة. إنسان لو يسأل نفسه الآن كم أقرأ القرآن فيه، بعض الناس ما يختمه إلا في رمضان. سبحان الله، هل جعلت القرآن جليسك؟ لا، اجعل القرآن جليسك يعني كل يوم، وتجلس معه مرات وكرات. ثم قال في الحديث اقرأه في شهر، وهذه رواية الصحيحين، اقرأ القرآن في شهر، قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20 ليلة، قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 15 ليلة، قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 10، قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 7، قال أطيق أكثر من ذلك. وقراءته في 7 هذا عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقرأوا القرآن في 7 أيام، يقرأوا في الليلة الأولى 3 سور الأولى يعني بعد الفاتحة، يقرأوا البقرة وآل عمران والنساء، وفي الليلة الثانية يقرأون 5 سور التالية، وفي الليلة الثالثة 7 سور التالية، وفي الليلة الرابعة 9 سور التالية، وفي الليلة الخامسة 11 سورة التالية، وفي الليلة السادسة 13 سورة التالية، وفي الليلة السابعة المفصل من قاف إلى آخر القرآن، حتى ترتيبها يحفظ. يعني الليلة ثلاثة ثم بعدها 5 7 أعداد فردية، 3 5 7 9 11 13، ثم المفصل من قاف إلى آخر القرآن. هذا حزب الصحابة. لكن الإنسان قدم أو أخر، زاد أو نقص، الأمر فيه ساعة. ثم قال إني أطيق أكثر من ذلك يعني أكثر من 7، فقال اقرأه في 3، ورواية اقرأه في 3 في مسند الإمام أحمد، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من 3. لكن جاء عن بعض السلف أنه كان يقرأه في ليلة، ثبت أن عثمان رضي الله عنه قام القرآن وقام ليلة خلف المقام من صلاة العشاء، فقرأ القرآن وختمه قبل صلاة الفجر في ليلة واحدة. لكن ربما هذا عارض أو بعض الأحيان، أو يكون الإنسان ألزم نفسه بشيء، لكن 3 أيام بركة، لو قرأه في أسبوع بركة، ما يفوت عليه شيء من مصالحه. يعني أسبوع، إذا قرأ في أسبوع كل يوم 4 أجزاء، 4 أجزاء وشيء يسير، 4 أجزاء كم تأخذ من الإنسان؟ إذا كان يطرح هدا ما تأخذ منه ساعة، قرابة الساعة ساعة وشيء. لو أنه ختم كل في شهر مرتين، يقرأ كل يوم جزئين، جزئين ما تأخذ منه وقت. بس يحتاج الإنسان يجاهد نفسه في الالتزام بهذا الحزب، جزئين جزئين لابد أن أقرأها، ولا يعطل عليه ولا يضيع عليه شيء من وقته. والحمد لله القرآن قراءته ليس ضياعا للوقت، بل حقيقة أنه عمارة للوقت، لكن أقصد أنه لئلا تتعطل المصالح الأخرى. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن ومن أهل الله وخاصته، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في القرآن وأن يرفعنا بالقرآن وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا. ونسأله جل وعلا أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
عندنا بعض الأسئلة. كل سائلة: حكم وضع الحافظ علامات على المصحف بالرصاص كخط لتثبيت حفظ أو موضع متشابه أو حكم تجويدي؟
لا بأس بهذا، لا حرج، وإن كان بعض أهل العلم يكره مثل هذا، لكن إذا كان لأجل ضبط القرآن وحفظ القرآن وتحصيل القرآن فإن شاء الله لا حرج في هذا. نعم.
تقول السائلة: ما حكم اقتناء المصحف الملون بحسب مواضيع الآيات؟
لا بأس، لا حرج، هذه كلها وسائل، هذه كلها وسائل لضبط القرآن، لحفظ القرآن، لإتقان القرآن، فالوسيلة لا حكم الغاية، فلا حرج في هذا إن شاء الله.
تقول السائلة: معلمة للقرآن وتدعو لتلاوته وحفظه ثم لا تبرح تهجر حتى الحصة التالية ولولا المنهج لم تمسه، وهي تعاتب نفسها ثم لا تحرك ساكنة، وتعلم أن الذنوب تحول دون الخير، فإن عزمت للتلاوة تفتر الهمة قبل أن تشتعل، ما نصيحتكم؟
نصيحتي أن لا تحزن، هذا أمر يكاد يمر بأهل الصلاح كلهم، وأنا أشرت أثناء المحاضرة إلى المجاهدة في هذا الباب، فعليها أن تجاهد وتحاول مرة بعد أخرى، ولو أن تقرأ شيئا قليلا، تلزم نفسها أقل ما هو قبل النوم تجعل لها جزء معين، تجاهد تجاهد تجاهد، والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولاحظوا الشيطان عدو مبين ما يغفل، ولذلك كل ما كان لك مصلحة في خير في باب خير كانت مجاهدته لك وصده لك أعظم وأكثر. هنا ينبغي الإنسان يستشعر الموقف الذي هو فيه، فعليها أن تصبر وتجاهد وتسأل الله الإعانة، تلجأ إلى الله، تدعو بين الأذان والإقامة، وقت الفجر ساعة الجمعة: اللهم أعني على تلاوة القرآن، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على تلاوة القرآن، اللهم يسر ذلك لي. تجاهد تجاهد وتبشر بالخير، ما دام تجاهد نفسها الحمد لله عندها إيمان، بس تحتاج إلى زيادة وصبر. حددي وقت معين في اليوم، ألزمي نفسك مثل ما تلزمي نفسك مثلا بطاعة الزوج في هذا الأمر، ذهاب الوالدين في هذا الوقت، عند الإنسان عنده التزام، مثل ما تذهبين للتدريس ملزمة نفسك فيه ما تأخرين، كل يوم تأتين، طيب ألزمي نفسك بقراءة القرآن، بس يحتاج إلى مجاهدة ودعاء وصبر ومصابرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
تقول السائلة: كيف أتعاهد القرآن؟
تعاهد القرآن معناه قراءة القرآن، هذا معنى تعاهد القرآن، يعني تقرأينه دائما، هذا هو تعاهد القرآن، يعني أنه يتعاهد قراءته، يعني يقرأه كل يوم بحيث أنه ما ينساه. عليه أن تقرأ القرآن كل يوم، تجعل له ورد حزب يومي، ولو جعلت يومين مرتين أو ثلاث أحزاب في اليوم هو خير. تسمع القرآن، تجعل جزء لسماعة القرآن مثلا عند النوم. والحقيقة أنا تذكرت أمر، هناك بعض الرقى النافعة، رقى في الانترنت لبعض المشايخ الموثوق بهم، الحقيقة هذه نفع عظيم، لأن بعض الناس وخاصة الذي يسحر ما يستطيع يقرأ القرآن، ما يستطيع يقرأ سورة البقرة، ولي تجربة في هذا كبيرة جدا، و كنت يعني أشدد عليهم، لكن سبحان الله وعظني الله عز وجل يعني أصبت بمرض أو ألم بمرض، والله إنني ضعفت عن قراءة سورة البقرة كاملة كل يوم، حتى جاهدت نفسي على هذا مجاهدة. فأحيانا يضعف الإنسان، إذا ضعف الحمد لله القرآن موجود، يفتح هذه الرقية يستمع إليها، ينفعه الله عز وجل بها، تؤثر به، وإن كان القراءة مباشرة أنفع، لكن حتى سماع الرقية أيضا للمتعب الذي عنده مشكلة في قراءة القرآن، الحمد لله يشغل هذه الرقية ويستمع لها، وبإذن الله يحصل التأثير والشفاء بإذن الله عز وجل. نعم.
نختم بهذا السؤال، يقول السؤال: ما حكم قبول الهدية في يوم المعلم؟
والله على كل حال هذا فيه تفصيل، ولكن السلامة ألا تقبل شيئا، لا تقبل شيئا، لأن بعض أهل العلم يعد هذا من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول، والمراد بالعمال الذين يعملون في جهة ما ويعطون. لكن بعض أهل العلم يفصل يقول: إذا كانت هذه الهدية ستؤثر عليه في أنه يراعي صاحب الهدية، يعطيه زيادة درجات، يتسامح معه، فهذا لا يجوز له. أما إذا كانت هذه الهدية عامة وقدمت من قبل الإدارة مثلا، ولا يدري من الذي أعطاه، ولن يتغير نظرته للطلاب لأنه لا يعلم أن فلان هو الذي أعطاه، فلعل هذا الأمر فيه سعة، وإن كان الأفضل والأحسن والأحوط أن لا يقبل هدية مقابل عمله، حتى يبقى عمله كله خالص لله، ويجد هديته وثواب ذلك وأجره عند رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم.
السؤال يقصد تخصيصه في يوم المعلم، في يوم محدد للمعلم، اسمه يوم المعلم كيوم الأم ويوم كذا، ففي هذا مناسبة أن يهدون هدية في هذا اليوم.
هي هم السؤال الظاهر عن الهدية في هذا اليوم.
نعم.
ما هو حكم هذا اليوم؟
العامل.
إيه نعم. هذا الكلام، وهذا الهدية غالبا في هذا اليوم.
يعني تطرق شقين، شق الهدية وهذا اليوم، في هذا اليوم.
لا، اليوم ما سألوا عن الله يزكي.
في يوم المعلم.
إيه في يوم المعلم، لكن ما قالوا حكم يوم المعلم. حكم يوم المعلم الذي يظهر والله أعلم المنع من هذه الأمور كلها، تخصيص هذه الأشياء. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، وهم كانوا أكثر منا تعليما للقرآن وأكثر ملازمة للقرآن، فالإنسان يكون متبعا ولا يكون مبتدعا، ويغلق هذا الباب. لكن يبقى هل الأمر إليه أو لا؟ أحيانا الأمر ما هو إليك وفرض عليك، ولابد، هذه مسألة أخرى، لابد من أن ينكر بالقلب ويكره هذا، ولو كان الأمر إليه ما فعله، ولا مانع أن يعني يشارك بما أباحه الله وأذن فيه إذا كان يخشى أن يؤدي ذلك إلى ضرر يلحق به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على من عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وبعد، فسأتحدث في هذه الدقائق عن موضوع مهم، وهو أن يجعل المسلم القرآن جليسه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن مخرجا من الفتن، كما جاء في الأثر: هو كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وسأقف في الحديث عنه وقفات، أولها فضل هذا القرآن العظيم الذي ينبغي أن يكون جليس المؤمن وأنيسه يقرأه كل يوم. وقد جاء في فضله نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فهو يهدي للحال التي هي أقوم الأحوال وأحسن الأحوال، ويبشر أهل الإيمان الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات، يبشرهم بالأجر الكثير والأجر الكبير. ويقول جل وعلا فيه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه حال المؤمن الذي يتدبر القرآن ويعي ويعقل ما يسمع، يقشعر جلده خشية لله جل وعلا وتأثرا بكتاب الله جل وعلا. وقال جل وعلا فيه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وصفه بالبركة، فهو كثير البركة حيثما تصرف قراءة وسماعا له واستشفاء به. وقال جل وعلا طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. فهو بين ويبين الحق ويدعو إليه، وهو هدى يهتدى به من الضلالة، وبشرى لأهل الإيمان بما أعده الله عز وجل لهم من الثواب. ويقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي لفظ: كتاب الله هو الحبل المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، رواه ابن خزيمة بسند صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا من فضل الله أن قارئ القرآن المؤمن به المصدق بما فيه يقال له في الجنة: اقرأ وارقى في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل، يعني في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وجاء في بعض الفاظ الحديث: اقرأ كما كنت تقرأ هذا أو ترتيلا. وهذا فيه إشارة إلى جواز قراءة القرآن بالهد أي بالإسراع، وإن كان الترتيل أفضل وأحسن وأدعى إلى الفهم والعقل لما يقرأ. الوقفة الثانية: فضل هذا الجليس الذي يجب على المسلم أن يجعله جليسه، فضله من حيث كثرة الأجر بقراءته، فضل قراءته وكثرة الثواب، لأن المؤمن في هذه الحياة يسعى إلى الأعمال التي يرجو أن يكون ثوابها عظيما عند الله عز وجل ينفعه ويرفعه. فمن الأحاديث الدالة على ذلك أو قبل ذلك قال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فأخبر أن الله أمره أن يتلو القرآن، وكان يتلو القرآن صلى الله عليه وآله وسلم بالليل والنهار. وقال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله، هذا دليل على أن المسلم ينبغي له أن يكون ممن يتلو القرآن، ويكون ذلك كل يوم في كل صلاة، وكذلك في أوقات أخرى يخصها بالقراءة حتى يكون جليسه كتاب الله جل وعلا. فالله يخبر عن عباده المؤمنين: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر: لا حسد إلا في اثنتين. والمراد بالحسد هنا هو حسد الغبطة، لأن الحسد نوعان: حسد مذموم وهو تمني زوال نعمة الغير عنه، يتمنى أن تزول النعمة عن غيره وأن تصير له وأن يحرم منها صاحبها، هذا مذموم محرم. والنوع الثاني وهو حسد جائز وهو حسد الغبطة، وهو أن يغبط أخاه المسلم على النعمة التي هو فيها ويسأل الله عز وجل أن يديمها عليه وأن يعطيه مثل ما أعطى أخاه، فهذا هو الحسد الذي يتنافس فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، يقوم بقراءته متى؟ آناء الليل، ساعات الليل وفي ساعات النهار، دائما يتلو القرآن. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والإنسان إذا انشغل في كتاب الله في الحقيقة أنه ما فاته شيء من الأجر، ما فاته شيء يندم عليه، لأنه شغل نفسه بتلاوة القرآن الذي تلين به القلوب والجلود، والذي يعقل الإنسان ما فيه فيزداد قربا من الله وخوفا من الله ورجاء لما عند الله، لأنه نعم الجليس وتأثيره بين. الإنسان إذا لزمه سيجد أثره، وإن كان قد يعرض للإنسان في بداية القراءة والاعتناء بالقرآن يعرض له عوارض وصوادف وموانع، وربما يحس ببعض الآلام أو بعض الخوف أو بعض الوساوس، وهذا شيء كثير يعرض له. كل هذا من وسوسة الشيطان وكيده، لأنه يريد أن يصدك عن قراءة القرآن حتى لا تكون في حرز، لأنه إذا كنت من أهل القرآن فأنت في حرز مكين، وسيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الله الشيطان وجنده وتصبح من أهل القرآن بحيث أنك لا تتركه. وذكروا في ترجمة أحد القضاة في الزمن المعاصر، في كان قاضيا في الخرج وكان حافظا لكتاب الله، أنه في آخر عمره أغمي عليه كأنه فقد عقله، فلا يعرف أهله ولا يتكلم معهم، لكنه يستمر في قراءة القرآن وهو مغمى عليه ولا يخطئ في شيء منه. نعم، الإنسان إذا لزم شيئا أعطاه الله حكمته فالزم القرآن حتى تكون من أهله. وأما أنك تريد القرآن وأن تجعله آخر اهتماماتك وآخر ما يعني تقوم به، تنشغل عنه بالأعمال التي عندك، تنشغل عنه بالهاتف، تنشغل عنه بكذا بكذا، لا، اجعله من أول الاهتمامات وأهم الاهتمامات، وأخر الأعمال الأخرى عنه حتى تنتهي منه. يكون لك ورد كما سيأتي إن شاء الله تقرير ذلك. ومن الأدلة الدالة على فضله ما رواه مسلم عن صحيحه في صحيحه عن عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يغدو إلى بطحان؟ بطحان واد في المدينة بجوار قباء الآن، يعني قرابة كيلوين 3 كيلو من المسجد النبوي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان ويأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ من يحب أن يذهب إلى بطحان القريب ويأتي بناقتين كوماوين يعني سمينتين من غير إثم ولا قطيعة رحم، ما فيها إثم، يعني ليست سرقة ولا قطيعة رحم، أخذها من أحد الأقارب وإنما هبة. قالوا: يا رسول الله كلنا يحب ذلك، كلنا نحب هذا. فقال: لأن يغدو أحدكم من المسجد فيتعلم آية أو آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا فضل عظيم، يعني فاتحة الكتاب 7 آيات. الإنسان إذا قرأ الآية الواحدة خير له من ناقة كوماء، هذا فضل عظيم لمن قرأ القرآن وتعلم القرآن. ومن الأجل التي أيضا ما رواه الترمذي والدارمي بسند صحيح من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الحديث هذا فضل عظيم، لأن المضاعفة للأعمال الصالحة أقل ما تكون 10 مرات، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. 10 أمثالها هذه نعمة عظيمة، وقد يضاعف للعبد إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولهذا عد العلماء حروف القرآن لشدة عنايتهم به، فقالوا فاتفقوا على أنه 300,000 حرف، هذا لا خلاف فيه بينهم، لكن اختلفوا فيما زاد على هذا العدد. فقال ابن مسعود: إن الزيادة على 300,000 هي 4,740، إذن 300,000 حرف و4,740 حرفا لمن قرأ القرآن مرة واحدة، كم فيها من الأجور والحسنات؟ وقد يضاعف الله عز وجل فوق ذلك إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف. الوقفة الثالثة العمل به، فالهدف من قراءة القرآن لتعمل به. ولهذا تقول عائشة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. نعم، يا من تريد أن تجعل القرآن جليسك حتى وإن توقفت عن القراءة فلتكن أعمالك وأقوالك تصدر وفق ما جاء في كتاب الله فتعمل بمقتضى ذلك. ولهذا سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: يعني أنه كان يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. وجاء في رواية عنها قالت: كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. كان يعني يحمل نفسه على العمل. القرآن حرم الكذب، حرم الظلم، حرم قطيعة الرحم، هذه كلها نصوص جاءت في القرآن. أمر بصلة الأرحام، أمر بالصدق، أمر بالصدقة، أمر بالصيام. فالذي يقرأ القرآن يجب أن يكون عاملا بهذه الأوامر، مجتنبا لما فيه من النواهي، يطبقه في حياته اليومية. لكن بعض الناس يقرأ القرآن ويكذب، يقرأ القرآن ويظلم، يقرأ القرآن ويمشي بالنميمة، يقرأ القرآن ويحسد أخاه المسلم. هذا في الحقيقة ما استفاد من قراءة القرآن. ولهذا كما جاء عن ابن مسعود أو غيره أنه قال: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين. فيجب الإنسان أن يحمل نفسه على ما في كتاب الله عز وجل. والوقفة الرابعة شفاعة هذا الجليس المبارك وهو القرآن لأصحابه. فإن كنت من أهلي أو كنت من أهلي فأبشري بشفاعة لا ترد بين يدي الله جل وعلا. يدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. لاحظوا ما هو سبب الشفاعة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا. إذن سبب الشفاعة شفاعة القرآن قراءته، اقرأ القرآن فإنه يعني لمن قرأه يأتي شفيعا لأصحابه. اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. هذا حديث رواه الإمام أحمد الطبراني بسند صحيح. لا هذا في الصحيح، في صحيح مسلم. أنبه على مسألة هنا، انتشر لبعض طلبة العلم أنه سئل عن قراءة البقرة كل يوم وقال هذا ليس من السنة أن تقرأ كل يوم، وأطال في نفي هذه المسألة، وهذا في الحقيقة مخالف لظاهر النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث في صحيح مسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. فالنبي ما حدد، ما قال اقرأ البقرة كل أسبوع كل شهر، إن قرأتما كل يوم هذا بدعة، لذلك هذا قول بغير علم. فمن استطاع أن يقرأ البقرة كل يوم هذا فضل عظيم. من كان يعاني في البيت من بعض المشاكل أو يجد كيدا في البيت، وما أكثر ذلك في البيوت الآن، أو يجد أن الأطفال أو الأبناء أو أهل البيت بينهم اختلاف ويتنازعون إذا التقوا في البيت، فالغالب أن يكون هذا من كيد الشيطان، فعليه بكتاب الله عز وجل يقرأ سورة البقرة كاملة. لو قرأ سورة البقرة ونفث في الماء، أو قرأ المعوذات ونفث في الماء، أو آية الكرسي نفث في الماء ثم رش الماء في أطراف البيت في زوايا البيت، فإن هذا دلت عليه السنة، دلت السنة على النبي صلى الله عليه وسلم نفث في الماء. فالحاصل أن هذا معنى اتخاذ القرآن جليسا، كما أن الإنسان يرجو ثواب الله في قراءته ويرجو أيضا صلاح قلبه، كذلك له أن يستشفي به. ولعله يأتي الكلام بأطول من هذا. وما يدل على شفاعة الحديث الذي رواه الإمام أحمد الطبراني بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب، بين يدي الله، أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. ودليل أن الأفضل قراءة القرآن في الليل في صلاة الليل، يجعل الإنسان صلاته ولو يقرأ من الجوال ولو يقرأ من المصحف إذا كان ما يحفظ القرآن، وينبغي الإنسان أن يحفظ القرآن ويحفظ ما تيسر له من حتى يقوم به ويصلي به، لأنه ما كان، ليس كل الصحابة كان حافظا للقرآن، بل يقال أنه ما حفظ القرآن كاملا إلا 6 أشخاص من الصحابة، لكن مع ذلك كانوا يقومون الليل بما تيسر من القرآن. والوقفة الخامسة الإشارة إلى حلول السكينة عند قراءة القرآن وتنزل الملائكة لذلك، يدل عليه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والمراد بها المساجد، ولكن أيضا لو حصل الاجتماع في المنازل في البيوت في الشقة في الفلة التي يسكنها الإنسان فإنه إن شاء الله يحصل هذا الأجر، كما أشار إلى ذلك شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وكذلك العلامة الألباني في أول صحيح الترغيب في الحاشية أشار إلى هذا، يعني أن هذا بحسب الغالب، وإلا لو أنه اجتمعوا في غير المسجد في الديوانية أو في المجلس أو البيت فإنه بإذن الله يحصل هذا الأجر، وسواء كانوا رجالا أو نساء. قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. تأملوا تأملا جيدا، يعني هذه الفوائد وهذه الجوائز التي جاءت في هذا الحديث، أحيانا الإنسان يتمنى لو ينفق مال كثير وتحصل له هذه الأمور، ما هي إلا نزلت عليهم السكينة، سكينة من الله جل وعلا وطمأنينة في القلوب، وغشيتهم الرحمة وعمتهم وحفتهم الملائكة، والملائكة إذا حفت فرت الشياطين من البيت، وذكرهم الله في من عنده سبحان الله، أثنى الله عليك في الملائكة الأعلى، قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وروى البخاري ومسلم عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين بحبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال تلك السكينة تنزلت في القرآن. إذا قرأت القرآن حاول تبعد الصور التي في البيت والتي ابتليت بها تغطيها ما تبقى مكشوفة، إذا قرأت القرآن تتنزل الملائكة، تدنو الملائكة، تأتي إلى بيتك وإن كنت لا تراها. هل هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت للقرآن؟ وفي الصحيحين عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس، جالت يعني تحركت ودارت من المكان الذي هي فيه، فسكت عن القراءة فسكنت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ ابني يحيى. وجاء في بعض الروايات أنه قد أتم سورة البقرة وتوقف خشي أن تطأ ابنه يحيى لأنه كان بجواره نائما، وهذا يعني إشارة إلى أنك أيضا إذا جئت تقرأ ما تسكر عن نفسك وتبتعد عن عيالك وأهلك، لو كان المصلى في تتخذ مصلى أنت وأهلك ويكون الأهل حولك والأبناء لا بأس تقرأ وتصلي في المكان الذي هم فيه، بس يعني تؤدبهم بأن لا يرفع أصواتهم أو يستمعوا أو تكون عليهم السكينة. قال فانصرفت إليه إلى يعني ابن يحيى فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة، الظلة يعني مثل السحابة تظله من أعلى فوق، لكن فيها أمثال المصابيح، فيها مصابيح أنوار لمبات في عرفنا، وفي ذلك الزمان ما كان فيه لمبات أصلا، كانوا يوقدون نارا أو سراجا فقط، وأما أن ترى لمبات وأنوار هذا الشيء غير معهود ولا معروف. فرأى في هذه السحابة أو في هذه الظلة مصابيح مضيئة، قال فخرجت حتى لا أراها. قال فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال وتدري ما ذاك؟ قلت لا. قال تلك الملائكة دنت بصوتك ولو قرأتها لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. في بعض ألفاظ الحديث اقرأ ابن حضير تلك الملائكة تنزلت في قراءة القرآن، وهذا ليس خاصا بالصحابة، فمتى ما قرأ المسلم وأقبل على الله عز وجل وقرأ القرآن وأكثر من قراءة القرآن فإن الملائكة تتنزل يراها أو لا يراها. وإذا تنزلت الملائكة وحلت بالبيت والله إن الشياطين تفر منهم، فإن إبليس لما رأى الملائكة يوم بدر وكان متمثلا بصورة سراقة بن مالك ويقول أنا أؤيدكم وأنا معكم، فلما رأى الملائكة فر وألقى نفسه في البحر، الشياطين لا تقف ولا تستطيع أن تقف أمام الملائكة. فينبغي الإنسان يقرأ القرآن حتى تحل السكينة وتهرب الشياطين ويقل الشر ويكثر الخير، تنزل الطمأنينة على الإنسان بنفسه على أولاده على أهل بيته. هذا هو مقتضى جعل القرآن جليسا للعبد. والوقفة السادسة الاستشفاء به، وقد جاء الخبر في كتاب الله عز وجل عن أن القرآن شفاء في آيات ثلاث. الأولى قوله في فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وكذلك قال في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وجاء في سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه آيات نص الله عز وجل فيها أن القرآن شفاء، ما قال دواء، لا شفاء، لأن كلمة شفاء تدل على تحقق وحصول النتيجة بحيث أن الإنسان يشفى من المرض. لكن إذا قرأه العبد يعني بإقبال قلب وعقيدة ومداومة فإنه سيجد هذا الخير بإذن الله جل وعلا. وجاء أيضا حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين في قصة سيد الحي لما خرج الصحابة ومروا على حي من العرب فلم يضيفوهم، فلدغ باتوا بجوارهم، فلدغ سيد الحي فجاءوا إلى الصحابة فقالوا إن سيد الحي سليم يعني لدير، فهل عندكم من رقية؟ فقال أبو سعيد نعم، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، ولست براقيه إلا بثلاثين من الغنم، وكان عدد الصحابة ثلاثون صحابيا. فقرأه فقرأ عليه فقام كأنما نشط من عقال، وعند أحمد وأبي داود فقرأ عليه الفاتحة سبع مرات فقام كأنما نشط من عقال. فالقرآن استشفى به. ذلك كثير من الناس الآن إذا اشتكى مباشرة يهرع إلى المستشفى، لا، ابدأ بالقرآن. ولهذا في الصحيحين حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى من شيء قرأ المعوذات ونفث على نفسه. وفي مسلم عنها أيضا أنه إذا اشتكى نفث على نفسه ومسح بيده. وجاء في بعض الروايات أيضا أنه كان أنه إذا مرض أحد من أهل بيته قرأ عليه بالمعوذات. وأيضا مر على عائشة وعندها امرأة ترقيها فقال المرأة التي تعالجها عالجيها بكتاب الله، فحديث صحيح كما عند ابن حبان صححه الشيخ الألباني. الوقفة السابعة الحث على تدبره والبكاء عند قراءته أو سماعه، يعني حتى لو ما بكى الإنسان حقيقي يحاول أنه يتخشع ويظهر البكاء، لأن الله جل وعلا يقول عن المؤمنين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أي لأجل أن يتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أفلم يتدبروا القول، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال مخبرا عن حال المؤمنين عند سماعه وتلاوته قال عنهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ويقول جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ويقول جل وعلا نعم قل آمنوا، تمام الآيات، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول جل وعلا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه كل آيات، وهذه الآيات الأخيرة تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعني يستحضر ويخشع ويبكي. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه النسائي وابن حبان بسند صحيح من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قائم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. المرجل القدر إذا وضع فيها الماء وضعت على النار صار الماء يغلي ويخرج له صوت. كان صدر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وهذا لا يحصل، هذا الصوت وهذا البكاء لا يحصل من بكاء قليل، بل دليل على استمرار البكاء. ولهذا أيوة ثبت عن من حديث ابن مسعود في صحيح مسلم ثبت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل القرآن؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. هذا فيه فائدة، أحيانا الإنسان يكون متعب أو قد قرأ ورده نقول اسمع القرآن، افتح الجوال على القارئ الذي يعجبك وجعله يقرأ، أو أحد أبنائك جاء قالوا يقرأ وأنت تستمع، تجمع بين القراءة والسمع. ولهذا قال اقرأ، قال أعليك أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت أول سورة النساء حتى وصلت إلى قوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك حسبك. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان يبكي من السماء. وفيه فائدة أنه إنسان إذا انتهى من القرآن ما يقول صدق الله العظيم، وإن كان صدق الله ولا شك في ذلك، لكن جعله في آخر القرآن صدق الله العظيم، هذه أهل العلم يعدونها من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قل صدق الله، أو ما قال صدق الله توقف، قال حسبك حسب يكفي يكفي، يعني توقف. وبعض الناس يتأثر تأثرا شديدا كما جاء في سنة الترمذي بسند حسن صحيح، كما قال الترمذي صححه أيضا الألباني عن بهز بن حكيم قال كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة وكان يأم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح يعني إمامهم، فصلى بهم صلاة الفجر، فقرأ قوله جل وعلا فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، فخر ميتا. قال فكنت في من احتمله إلى داره. سبحان الله من تأثره. من الوقفات أيضا تحسين الصوت عند قراءة القرآن، لأن الله يقول ورتل القرآن ترتيلا. وقال جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ومعنى ما أذن يعني ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فالإنسان يتغنى بالقرآن ويرتل. ومما جاء فيه أيضا ما رواه داود النسائي بسند صحيح عن البراء النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم. والوقفة الأخيرة الوقفة التاسعة تحزيب القرآن. فينبغي المسلم أن يحزب القرآن، ينبغي له أن يحزب القرآن ويكون له حزب يومي وورد يومي. لا تكون قراءته يعني إذا نشط قرأ يقرأ اليوم ويترك غدا وبعد غد، يستمر أسبوع ثم ينقطع ما دام في التحفيظ أو في المكان المعد للقراءة يقرأ وبعد ذلك يغفل. لا، حزب القرآن حزب القرآن، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم عن ورده فقرأه أو عن حزبه، من نام عن حزبه فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. لاحظ النص، يعني يقول من نام عن حزبه، شيء مؤكد عند الصحابة وأمر مفروغ منه أن عنده حزب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نمت عن حزبك من الليل، هذا الأفضل أن تكون القراءة ليلا في الصلاة في قيام الليل، فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل. لكن لو قرأ حزبه جعله بعد صلاة الفجر، جعله الوقت المناسب عنده بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، الوقت واسع، الأمر فيه ساعة. فالإنسان يكون له حزب يومي. لكن هذا الحقيقة يحتاج إلى مجاهدة، حقيقة يحتاج إلى مجاهدة مع النفس، وذلك بجعله أهم المهمات وأهم الشغل اللازم. أما يقول لا ما هو بواجب خل بعدين، والله ما تكاد تستمر أبدا. لكن يحتاج مجاهدة ومصابرة، اجعله شيئا لازما في حياتك، لا بد هذا اليوم أن أقرأ وردي، اجعله من المهمات عندك من الأشياء المقدمة والزمه وأبشر بالخير. لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن حياة للقلوب، قلب يقرأ القرآن يبشر بالحياة بالإيمان بالثبات على دينه بالسلامة من الفتن. هل الآن الفتن تزلزل الناس بالليل والنهار؟ فالإنسان يحتاج إلى قراءة القرآن أكثر لينجو من هذه الفتن، ليبقى الإيمان في قلبه، ليحيى قلبه بالإيمان، بحيث أنه إذا قوي إيمانه صد هذه الفتن، لم يستمع لها، لم يرخي إذنه لها، فنحن بحاجة إلى تحزيب القرآن، كذلك نحث من عندنا على تحزيب القرآن. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما يدل على أكثر مدة يترك الإنسان يعني يختم فيها القرآن وأقل مدة، فجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الصحيحين وأيضا في السنن وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما ذكر قصة طويلة وفيها أنه زوجه وجاء أن عبد الله أن عمرو بن العاص زوج ابنه عبد الله، فمر بعد مدة على زوجته وسألها كيف عبد الله، قالت نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولا مفتش لنا كنفا، الرجل مشغول ما جانا ما دخل على زوجتي ما جلس معها على الفراش، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم ويقوم الليل كله، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة. فما يتعلق في موضوعنا قال له اقرأ القرآن في 40 ليلة، وهذا اللفظ رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصحه ابن حجر وصحه الألباني، قال اقرأ القرآن في 40 ليلة، هذه يعني آخر مدة القرآن كامل تقرأ في 40 ليلة. إنسان لو يسأل نفسه الآن كم أقرأ القرآن فيه، بعض الناس ما يختمه إلا في رمضان، سبحان الله، هل جعلت القرآن جليسك؟ لا، اجعل القرآن جليسك يعني كل يوم وتجلس معه مرات وكرات. ثم قال في الحديث اقرأه في شهر، وهذه رواية الصحيحين، اقرأ القرآن في شهر قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20 ليلة قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 15 ليلة قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 10 قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 7 قال أطيق أكثر من ذلك. وقراءته في 7 هذا عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقرأوا القرآن في 7 أيام، يقرأوا في الليلة الأولى 3 سور الأولى يعني بعد الفاتحة، يقرأوا البقرة وآل عمران والنساء، وفي الليلة الثانية يقرأون 5 سور التي تليها، وفي الليلة الثالثة 7 سور التي تليها، وفي الليلة الرابعة 9 سور التي تليها، وفي الليلة الخامسة 11 سورة التي تليها، وفي الليلة السادسة 13 سورة التي تليها، وفي الليلة السابعة المفصل من قاف إلى آخر القرآن، حتى ترتيبها يحفظ يعني الليلة ثلاثة ثم بعدها 5 7 أعداد فردية 3 5 7 9 11 13 ثم المفصل من قاف إلى آخر القرآن، هذا حزب الصحابة. لكن الإنسان قدم أو أخر زاد أو نقص الأمر في ساعة. ثم قال إني أطيق أكثر من ذلك يعني أكثر من 7، فقال اقرأه في 3، ورواية اقرأه في 3 في مسند الإمام أحمد، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من 3. لكن جاء عن بعض السلف أنه كان يقرأه في ليلة، ثبت أن عثمان رضي الله عنه قام القرآن وقام ليلة خلف المقام من صلاة العشاء فقرأ القرآن وختمه قبل صلاة الفجر في ليلة واحدة. لكن ربما هذا عارض أو بعض الأحيان أو يكون الإنسان ألزم نفسه بشيء، لكن 3 أيام بركة، لو قرأه في أسبوع بركة، ما يفوت عليه شيء من مصالحه، يعني أسبوع إذا قرأ في أسبوع كل يوم 4 أجزاء وشيء يصير 4 أجزاء كم تأخذ من الإنسان؟ إذا كان يقرأ هدا ما تأخذ منه ساعة، قرابة الساعة ساعة وشيء. لو أنه ختم كل في شهر مرتين يقرأ كل يوم جزئين ما تأخذ منه وقت، بس يحتاج الإنسان يجاهد نفسه في الالتزام بهذا الحزب، جزئين لابد أن أقرأها ولا يعطل عليه ولا يضيع عليه شيء من وقته. والحمد لله القرآن قراءته ليس ضياعا للوقت، بل حقيقة أنه عمارا للوقت، لكن أقصد أنه لئلا تتعطل المصالح الأخرى. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن ومن أهل الله وخاصته، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في القرآن وأن يرفعنا بالقرآن وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، ونسأله جل وعلا أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
عندنا بعض الأسئلة، كل سائلة حكم وضع الحافظ علامات على المصحف بالرصاص كخط تثبيت حفظ أو موضع متشابه أو حكم تجويدي؟
لا بأس بهذا، لا حرج، وإن كان بعض أهل العلم يكره مثل هذا، لكن إذا كان لأجل ضبط القرآن وحفظ القرآن وتحصيل القرآن فإن شاء الله لا حرج في هذا. نعم.
تقول السائلة: ما حكم اقتناء المصحف الملون بحسب مواضيع الآيات؟
لا بأس، لا حرج، هذه كلها وسائل، هذه كلها وسائل لضبط القرآن، لحفظ القرآن، لإتقان القرآن، فالوسيلة لا حكم الغاية، فلا حرج في هذا إن شاء الله.
تقول السائلة: معلمة للقرآن وتدعو لتلاوته وحفظه، ثم لا تبرح تهجر حتى الحصة التالية ولولا المنهج لم تمسه، وهي تعاتب نفسها ثم لا تحرك ساكنة، وتعلم أن الذنوب تحول دون الخير، فإن عزمت للتلاوة تفتر الهمة قبل أن تشتعل، ما نصيحتكم؟
نصيحتي أن لا تحزن، هذا أمر يكاد يمر بأهل الصلاح كلهم، وأنا أشرت أثناء المحاضرة إلى المجاهدة في هذا الباب، فعليها أن تجاهد وتحاول مرة بعد أخرى، ولو أن تقرأ شيئا قليلا، تلزم نفسها أقل ما هو قبل النوم تجعل لها جزء معين، تجاهد تجاهد تجاهد، والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولاحظوا، الشيطان عدو مبين ما يغفل، ولذلك كل ما كان لك مصلحة في خير، في باب خير، كانت مجاهدته لك وصده لك أعظم وأكثر. هنا ينبغي الإنسان يستشعر الموقف الذي هو فيه، فعليها أن تصبر وتجاهد وتسأل الله الإعانة، تلجأ إلى الله، تدعو بين الأذان والإقامة، وقت الفجر، ساعة الجمعة: اللهم أعني على تلاوة القرآن، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على تلاوة القرآن، اللهم يسر ذلك لي. تجاهد تجاهد وتبشر بالخير، ما دام تجاهد نفسها الحمد لله عندها إيمان، بس تحتاج إلى زيادة وصبر. حددي وقت معين في اليوم، ألزمي نفسك، مثل ما تلزمي نفسك مثلا بطاعة الزوج في هذا الأمر، ذهاب الوالدين في هذا الوقت، الإنسان عنده التزام، مثل ما تذهبين للتدريس ملزمة نفسك فيه، ما تأخرين، كل يوم تأتين، طيب ألزمي نفسك بقراءة القرآن، بس يحتاج إلى مجاهدة ودعاء وصبر ومصابرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
تقول السائلة: كيف أتعاهد القرآن؟
تعاهد القرآن معناه قراءة القرآن، هذا معنى تعاهد القرآن، يعني تقرأينه دائما، هذا هو تعاهد القرآن، يعني أنه يتعاهد قراءته، يعني يقرأه كل يوم بحيث أنه ما ينساه، عليها أن تقرأ القرآن كل يوم، تجعل له ورد حزب يومي، ولو جعلت يومين مرتين أو ثلاث أحزاب في اليوم هو خير، تسمع القرآن، تجعل جزء لسماعة القرآن مثلا عند النوم. والحقيقة أنا تذكرت أمر، هناك بعض الرقى النافعة، رقى في الانترنت لبعض المشايخ الموثوق بهم، الحقيقة هذه نفع عظيم، لأن بعض الناس وخاصة الذي يسحر ما يستطيع يقرأ القرآن، ما يستطيع يقرأ سورة البقرة، ولي تجربة في هذا كبيرة جدا، وكنت يعني أشدد عليهم، لكن سبحان الله وعظني الله عز وجل، يعني أصبت بمرض أو ألم بمرض، والله إنني ضعفت عن قراءة سورة البقرة كاملة كل يوم، حتى جاهدت نفسي على هذا المجاهدة. فأحيانا يضعف الإنسان، إذا ضعف الحمد لله القرآن موجود، يفتح هذه الرقية يستمع إليها، ينفع الله عز وجل بها، تؤثر به، وإن كان القراءة مباشرة أنفع، لكن حتى سماع الرقية أيضا للمتعب الذي عنده مشكلة في قراءة القرآن، الحمد لله يشغل هذه الرقية ويستمع لها، وبإذن الله يحصل التأثير والشفاء بإذن الله عز وجل. نعم.
نختم بهذا السؤال، يقول السؤال: ما حكم قبول الهدية في يوم المعلم؟
والله على كل حال هذا فيه تفصيل، ولكن السلامة ألا تقبل شيئا، لا تقبل شيئا، لأن بعض أهل العلم يعد هذا من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول، والمراد بالعمال الذين يعملون في جهة ما ويعطون، لكن بعض أهل العلم يفصل يقول: إذا كانت هذه الهدية ستؤثر عليه في أنه يراعي صاحب الهدية، يعطيه زيادة درجات، يتسامح معه فهذا لا يجوز له. أما إذا كانت هذه الهدية عامة وقدمت من قبل الإدارة مثلا ولا يدري من الذي أعطاه ولن يتغير نظرته للطلاب لأنه لا يعلم أن فلان هو الذي أعطاه، فلعل هذا الأمر فيه سعة، وإن كان الأفضل والأحسن والأحوط أن لا يقبل هدية مقابل عمله حتى يبقى عمله كله خالص لله ويجد هديته وثواب ذلك وأجره عند رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم.
يقصد تخصيصه في يوم المعلم
العام،
في يوم محدد للمعلم اسمه يوم المعلم، في يوم الأم ويوم كذا، ففي هذا المناسبة أن يهدون هدية في هذا اليوم.
فيهم السؤال الظاهر عن الهدية في هذا اليوم.
نعم،
ما هو حكم هذا اليوم
العامل؟
نعم، هي هذا الكلام، وهذا الهدية غالبا في هذا اليوم.
يعني تطرق شقين، شق الهدية وهذا اليوم، في هذا اليوم.
لا، اليوم ما سألوا عن الله يجزاك،
في يوم المعلم.
هي في يوم المعلم، لكن ما قالوا حكم يوم المعلم. حكم يوم المعلم الذي يظهر والله أعلم المنع من هذه الأمور كلها، تخصيص هذه الأشياء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، وهم كانوا أكثر منا تعليما للقرآن وأكثر ملازمة للقرآن، فالإنسان يكون متبعا ولا يكون مبتدعا ويغلق هذا الباب. لكن يبقى هل الأمر إليه أو لا؟ أحيانا الأمر ما هو إليك وفرض عليك، ولا بد، هذه مسألة أخرى، لا بد من أن ينكر بالقلب ويكره هذا ولو كان الأمر إليه ما فعله، ولا مانع أن يعني يشارك بما أباحه الله وأذن فيه إذا كان يخشى أن يؤدي ذلك إلى ضرر يلحق به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.